بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج التفكير الإيجابي للدكتور صلاح الراشد. والآن نترككم تستمعون إلى الجزء الرابع.
مرحبا بك مرة أخرى. في هذا الجزء من البرنامج ما زلنا نتحدث عن كيف تبرمج عقلك الباطن، وقد ذكرت طريقتين للبرمجة: البرمجة بالتكرار والبرمجة بالكثافة الحسية. وأحد الأمثلة الرائعة في الحصول على الكثافة الحسية هي تعلم تقنية الربط Anchor Positively كما أسميها، ارتبط إيجابيا. مسألة الربط هذه من المسائل العجيبة الغريبة، وقد ذكرتها في علاج الوساوس في برنامج كيف تريح بالك وتتخلص من الوساوس. وأول من اكتشفها هو العالم الروسي بافلوف، وسميت نظريته تلك بالنظرية الشرطية، وعرفت بنظرية بافلوف أيضا، وأسميها أنا الربط. وملخصها أن الإنسان قد يربط المشاعر بموقف أو صوت أو كلمة أو مشهد أو رائحة أو طعم. ولا أود أن أخوض في التفاصيل، فهي موجودة في البرنامج الذي أشرت إليه سابقا، وهو برنامج NLP، دورة اكتشف قواك الخفية. دعنا نطبق هذه التقنية العالية في البرمجة. أريد منك أن توجد مكانا هادئا وبعيدا عن المقاطعات، ثم تدخل في حالة استرخاء تامة. افعل ذلك الآن. إذا كنت تقود السيارة أرجوك لا تفعل ذلك، توقف وافعل التمرين، أو أوقف الشريط الآن ثم افعل التمرين في وقت لاحق. جيد، إذا كنت في مكان هادئ ومريح وادخل في حالة استرخاء تامة. جيد، تنفس بنفس عميق لكن مريح. جيد، الآن أريدك أن تتخيل موقفا سعيدا في حياتك، موقفا هادئا، وربما كنت فيه مطمئنا واثقا. اصنع هذا الموقف إن لم يكن موجودا. جيد جيد، حاول أن تنظر إلى تفاصيله، تنظر إلى صورته، ألوانه، متعته، سعادته. جيد جيد، اسمع الأصوات المناسبة من حوله. جيد، استشعر مشاعره، أحاسيسه. جيد جيد، حاول تشعر الموقف في قمته. والآن وأنت تعيش الموقف بسعادته ومتعته وهدوءه وأحاسيسه ومشاعره، ارفع يدك اليسرى ثم اضغط على الإصبعين، أي إصبعينك الإبهام الكبير والسبابة القريبة من الإبهام، اضغط وقل يا سلام. جيد، استمر في العيش في الموقف وأنت تضغط على إصبعيك يا سلام. عيش الموقف في متعته وسعادته وأحاسيسه ومشاعره. جيد، استمر في العيش في الموقف. والآن أنزل يدك واستمر في الموقف. جيد، الآن خذ نفسا عميقا وعد إلى وعيك الكامل. جيد، التجربة التي قمنا بها من أجل أن نربط المشاعر الإيجابية في حركة معينة، ينبغي أن تكون فعلا دخلت في حالة استرخاء ومتعة وسعادة، وإلا فأنت لم تربط شيئا. الآن نود أن نختبر هذا الربط، هل فعلا يعمل؟ قم بعمل أي حركة، تحرك حولك، فكر في شيء، أي شيء. الآن استعد، اضغط على أصبعك وقل يا سلام. بماذا تشعر وماذا ترى وتسمع؟ إذا شعرت بنفس الشعور الإيجابي وربما تخيلت الصورة والأصوات فقد عمل التمرين وقد أتممت عملية الربط. يمكنك استخدام الربط في الحصول على كثافة حسية ربما ترتبط بالشجاعة، ربما ترتبط بالطمأنينة، بالاسترخاء، بالسعادة، بالحماسة، أي شعور تريده. ادخل في حالة الشعور الذي تريد ثم اربط بحركة معينة أو صوت أو صورة أو رائحة أو طعم، أي شيء من ذلك، ثم احصل على الكثافة الحسية بالمعنى الذي تريد. من البرمجة للحصول على كثافة حسية البرمجة بالتنويم. التنويم يعتبر من أنواع البرمجة أيضا ويسميه في علم النفس هيبنوسيس. ومعنى كلمة هيبنوسيس مشتقة من هيبنو يونانية تعني إله النوم، والمقصود بالتنويم أي الوصول إلى درجة الترانس، مأخوذة من الفرنسية غانس، هي مرحلة قمة الاسترخاء. عادة ما تكون هذه المرحلة قبيل النوم ولذا نسب لها هذا المصطلح. ومن المهم ذكر عدة حقائق هنا عن التنويم حتى تتضح الصورة. أولها مصطلح التنويم المغناطيسي، إن هذا المصطلح خاطئ وترجمته أكثر خطأ، لذا فإني أود أن ألغيه من مصطلحات علم النفس وأتمنى ألا يتكرر في الأوساط العلمية وغير العلمية. ثاني هذه الحقائق أن الناس بسبب الأفلام العربية وكذلك الأجنبية القديمة أساءوا فهم هذه المهارة، فالناس عندها اعتقاد أن التنويم عبارة عن قوة خفية لدى المنوم على المنوم بحيث يتحكم فيه ويأمره بما يريد، وهذا الاعتقاد خاطئ عن مفهوم التنويم، وممارس التنويم قلة جدا في الساحة العلمية، لذا فالتوضيح في هذه المسألة غير بين. ثالث هذه الحقائق أن التنويم عبارة عن اتصال فعال بالعقل الباطن. عندما يكون الإنسان في حالة تنويم فإنه يتخلص من المخاوف والمقالق والأفكار السلبية، وبالتالي فإن عقله الباطن يكون كالكتاب المفتوح، يمكنك أن تطلع على ما تريد منه. ومن هنا استخدم النفسانيون التنويم في كشف بعض حوادث الطفولة الراسخة في العقل الباطن، وكان أول من طور في هذا المفهوم النمساوي الطبيب النفساني الذي ذكرناه فرويد. كان يدخل حالته في حالة تنويم ثم يسترجع معها الماضي وتفاصيله. المشكلة أن فرويد كان لديه ظن أن الدخول في العقل الباطن مثل الدخول في سرداب مظلم قد يفزع الشخص أكثر مما يفيده، لكن المتأخرين خالفوه، وإن كانوا قد وافقوه في أن بداية الاتصال بالعمق الباطني قد يكون مخيفا كالسرداب المظلم، لكن الشخص عندما يدخل سردابا مظلما فإنه يستطيع الآن تنظيفه وإنارته والاستفادة منه بدلا من أن يستمر السرداب مظلما ومخيفا. وكان من المطورين لهذا المفهوم الفذ البارع الدكتور ميلتون أريكسون، وإيجابية أريكسون أنه بدأ مفهوم السيلف هيبنوسيس أي التنويم الذاتي، وقصد بذلك أن يستمتع كل إنسان بهذه المهارة المتقنة بنفسه. وقد كان أريكسون بارعا في اللغة الاسترخائية حتى سميت لغة التخاطب مع العقل الباطن وإرسال الموجات المقترحة باللغة الأريكسونية إريكسونيان لانجويج نسبة إليه. وخلاصة القول إن التنويم حالة ذهنية تكون الاقتراحات أو الرسائل نافذة أكثر فيه من الحالات العادية. يعني لو دخلت في حالة تنويم ثم بدأت تقول لنفسك أو يقول لك أحد أو تسمع شريط أنت واثق من نفسك، أنت واثق من نفسك، فإن استجابتك للرسالة ستكون سريعة جدا وفعالة. السؤال بما نستفيد من التنويم؟ الفوائد أكثر من أن تحصى، لكنني أعطيك على سبيل المثال للحصر واحد: تذكر حادثة مهمة بالنسبة لك من الماضي. ورغم أن القانون لم يقر التنويم كدليل أو اعتراف لاحتمالية الغرر في هذه المسألة، إلا أن رجال الشرطة والقانون في بعض البلدان تستخدمه. مركز شرطة لوس أنجلس LAPD على سبيل المثال يستخدمه في كشف ملابسات الحوادث الإجرامية. في إحدى حوادث السرقة والقتل استدعت الشرطة في لوس أنجلس ممارسا للتنويم، أدخل رجلا وزوجته في حالة تنويم وتذكر رقم السيارة وملامح وجه المجرم رغم أنهما لم يستطيع ذلك في الحالة العادية. الشرطة هنا تأخذ هذه الدلالة وتقبض على المجرم رغم أنها لا تعتبر كلام الرجل والمرأة شهادة، فقط للاستدلال. في الحالات التي عانت من اضطهاد طفولي ينفع التنويم جدا في تذكر الماضي ومعالجته، فالحوادث قد لا تذكر في الحالة الطبيعية لكن أثرها يبقى موجودا. لذا فإن العودة إلى هذه الأحداث ومعالجتها مهمة جدا، قد تنتهي في جلسة واحدة. 2. التغلب على المشاكل النفسية من خلال الدخول في حالة تنويم ثم إرسال الرسائل الإيجابية والمؤثرة، فإن ذلك غد تستطيع من خلاله التغلب على المشاكل النفسية. ومن الحالات النفسية هذه القلق والأرق والخوف والوساوس والاكتئاب والاضطرابات العاطفية وضعف الشخصية. 3. التغلب على السلوكيات غير المرغوبة كالإدمان والتدخين والتبول لا إرادي إلى غير ذلك. 4. التغلب على الآلام والأوجاع والأمراض كالتحكم في الألم والربو الأسمى والحساسية وتقوية جهاز المناعة وضبط اضطرابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. 5. التمتع بالصحة والجمال كتخسيس الوزن والتدرب والرياضة وجمال البشرة. 6. التمتع بتفكير إيجابي وتفاؤلي وهادف، وغير ذلك الكثير والكثير جدا. أود هنا أن أذكر كيف تمارس التنويم. للتنويم طريقتان: التنويم عن طريق ممارس أو التنويم الذاتي. التنويم عن طريق ممارس هو الأصل في التنويم، بحيث يقوم الممارس للتنويم ويجب أن يكون شخصا مرخصا من قبل مؤسسة طبية أو نفسية علاجية ويسمى هيبنوتست أو هيبنوثيرابيست، بإدخال الشخص الطالب للتنويم في حالة استرخاء تامة يبدأها عادة بالجسد من خلال توجيهه بشد أعضائه وعضلاته ثم إرخائها، ثم يأمره بالتركيز على شيء معين كالبنادولة أو الشمعة أو نقطة في الحائط حتى يضيع تركيزه، وهو يخاطبه باللغة الاسترخائية الإركسونية حتى يدخل في حالة تنويم أو كما نسميها مرحلة الترانس. في هذه المرحلة والتي يعلمها الممارس جيدا يبدأ بسؤال الشخص أو إرسال المقترحات الإيجابية له، ثم يعود به بعد ذلك إلى وعيه. الطريقة الثانية التي بدأت تتوفر الآن مؤخرا في الأسواق هي التنويم الذاتي، وهي الطريقة التي يسلك فيها الشخص التنويم لنفسه، وعادة ما يستخدم فيها شريطا معينا، ولي في ذلك أشرطة يمكن الحصول عليها من خلال الاتصال بمركز الاتحاد الدولي أو مركز الراشد أو بقية المؤسسات التي توجد هذه الإصدارات. والمستمع يجب أن يطلق العنان للشريط سواء المسجل من قبل مختص أو سجله هو بنفسه، حتى إذا بلغ قمة الاسترخاء بدأ الشريط يرسل رسائله الإيجابية للحصول على النتيجة المطلوبة. أود أن أذكر لك أركان التنويم. إذا من هذا الكلام ندرك أمورا مهمة دعنا نسميها أركانا ليصح التنويم. 1. التنفس العميق، وذلك بأخذ أنفاس عميقة ترى معها صعود البطن ولكن دون التكلف والمبالغة. النفس العميق الصحيح هو الذي تستخدم فيه كامل الرئة، ومن الطرق الفعالة ما أسميها بطريقة 1-4-2، أي نفس عميق ثم تكتم 4 أضعاف الذي أخذته ثم تخرج ضعفين، وهي طريقة جدا فعالة. 10 مرات بهذه الطريقة كفيلة بأن تشعر معها بالاسترخاء والراحة، وقد ذكرتها تفصيلا وتطبيقا في برنامج كن مطمئنا. 2. الاسترخاء، وقد أسلفنا في كلامنا السابق أن الذي لا يستطيع أن يسترخي لا يستطيع أن يبرمج عقله الباطن، بل لا يستطيع أن يسعد البتة. والمقصود بالاسترخاء هنا هو إرخاء العضلات والشد الجسماني من قمة الرأس إلى أصابع القدم وإرخاء الفكر. 3. بلوغ مرحلة الترانس، وهي المرحلة التي ترى فيها نفسك مستسلما وفي قمة الاسترخاء والتسليم. وعدد من الناس ممن استمع إلى شريطي وهو باللغة الإركسونية الاسترخائية البطيئة شعر بالخوف، قالت لي واحدة مرة أنها شعرت كأنه صوت ساحر، والسبب في ذلك أن كثيرين يخشون فقدان السيطرة، وعادة ما يكون من يعاني من هذا الشد أو هذا النوع من المخاوف من الناس القلقين، ومعظم الناس يرفض التسليم وهو من مبادئ وأسس التغلب على القلق. فبلوغ مرحلة القمة ضروري جدا، لذا اجتهد في الوصول إلى هذه المرحلة، ابدأ بسيطا ثم تمرحل. 4. الرسائل suggestions، وهي جمل وكلمات عادة ما تكون إيجابية يهدف الشخص لزرعها في العقل الباطن كي تستقر وتثبت. والهدف الرئيس من التنويم هذا الركن، فهو النبتة التي ستثمر تصرفات وسلوكيات فيما بعد. وهذه الأركان قد ذكرتها بالتسلسل المطلوب، قد يضاف لهذه الأركان مهارات أخرى مثل 1. التحدث للشخص، وذلك لاستخراج السلبيات والحوادث المؤثرة، مثلها كمثل الذي يحرث بحفر الأرض القديمة أولا، وعند التحليليين يسمى هذا النوع من الممارسة Age Regression، أي استرجاع الماضي، وهي طريقة دقيقة يجب أن يمارسها المتمرس فقط. اثنان، الربط، وقد فعلتها معك كتجربة في بداية الشريط وموجودة في شريط التنويمي، بربط السامع بكلمة أو صوت كما ربطناها مع يا سلام ومسكة الإصبعين، أو في شريط القلق ربطها بكلمة الله، بحيث يستجلب السامع المشاعر الإيجابية الاسترخائية كلما سمع كلمة الله، أو عندما يسمع كلمة يا سلام، أو عندما يقبض على إصبعيه، تقال بالنبرة المعينة التي قلناها، وتفعل باستدراج السامع إلى مرحلة الاسترخاء التام، ثم ربطه بكلمة أو لمسة أو صورة أو رائحة أو طعم. ثلاثة، التصور والتخيل، Visualization and Imagination، وذلك بإدخال الشخص أو نفسك في تصور تخيلي تفصيلي تسرح فيه عن القلق والتوتر، وتنقاد له للتسليم وبلوغ مرحلة القمة الترانس. أربعة، المؤثرات الخلفية كأصوات الطبيعة والعصافير والبحر والهواء والأشجار، أو ما يسمى بالسينيرك باستخدامه بالكمبيوتر، فهو يعمل مع دقات القلب بحيث تبطئ شيئا فشيئا مدخلة السامع في حالة استرخاء بتبطيء نبضات قلبه. هذا عدا أمور أخرى تخص الممارسين في هذا المجال، إن التنويم فن مؤثر أدركه السابقون في ثلاثة مواطن: القيام عند بلوغ قمة الخشوع، والبكاء عند بلوغ الشحقة الخفيفة، والرقية عند استلام المسترقي للراقي. هنا نقطة أود أن أذكرها، وهي أن العقل الباطن آلة تحقيق الأهداف. العقل الباطن يبحث دائما عن تحقيق الأشياء، ولذا فإن الشخص الذي لا أهداف له عقله يظل دائما في البحث. إذا لم تكن لك أهداف واضحة وأنت فقط تسرح بهذه الحياة وفق معادلات الصدفة والظروف، فإن عقلك الباطن أيضا يسرح وفق هذه المعادلات، أحيانا يحزن، وأحيانا ينسى، وأحيانا يوسوس، وأحيانا طبعا يضحك، وأحيانا يسعد. لذلك لابد من رسم أهداف حياتية لك. فقط ضع أهداف عقلك الباطن، سوف يجد الطرق المناسبة هو لتحقيقها. وضع الأهداف أهم نقطة في برمجة العقل الباطن، وإلا فإنه لن يحقق شيئا لأنه لا يدري ما المطلوب منه. تشير الدراسات إلى أن الذين ينجحون في حياتهم هم الذين يملكون خططا محكمة لأهدافهم، والدراسات تشير أيضا إلى أن 3% فقط من التعداد العام هم الذين يخططون، بل 2.7% ويملكون أهدافا واضحة هم هؤلاء. 97% وأكثر من الناس يعملون لتحقيق أهداف 3% أو أقل المخططين. نفس الدراسات أشارت إلى أن الذين لا يملكون أهدافا واضحة في الحياة يفشلون ويعانون. هؤلاء يدورون في دائرة مفرغة، عادة ما تسمعهم يقولون ليس لحياتنا معنى. الذي يقصدونه ليس لدى حياتهم أهداف واضحة. اسمع معي هذه الإحصاءات عن الوضع المادي لمن يعملون لحساب غيرهم، هذا يشمل القطاع الحكومي كله. بعد سن التقاعد يعني 60 سنة تقريبا يكون فقط 1% من الناس في درجة الغنى، 4% وضعهم المادي جيد لكنهم لا يستطيعون الاستمتاع بحياتهم كيفما شاءوا مثل السفر دوريا، 3% ما زالوا يعملون بحثا عن الرزق، 38% ماتوا وتركوا أهلهم في معاناة مادية، 54% عالى على التأمينات الاجتماعية أو الشؤون أو المساعدة من قبل أولادهم. لماذا فقط 5% في وضع جيد؟ الجواب لأن هؤلاء 5% أعطوا لأنفسهم أهدافا يودون تحقيقها. في إحصاءات عالية أجريت على شرائح متعددة تبين أن أعدادا كبيرة تموت أو تصاب بأمراض نفسية وجسمانية بعد سن التقاعد. أتدري لماذا؟ لأنه حتى الأهداف السطحية والمصروفة في العمل زالت الآن، فالعمل مسكن لمن لا هدف له. مثل من لديه أهداف ومن ليس لديه أهداف كمثل السفينة بإدارتها، فمن ليس لديه أهداف لديه سفينة دون قبطان والبحارة والكابتن، يسيرون دون توجه واضح. هناك من يشعر بالذنب تجاه النجاح، ربما لأنه يشعر أن الناجحين أناس سيئون أو متكبرون أو متغطرسون، والحقيقة غير ذلك. قد يكون من ورث المال والغنى والنجاح كذلك، وقد لا يكون طبعا، لكنه ليس إنسانا ناجحا بالضرورة، أبوه أو جده كان ناجحا. هناك دراسة أعدتها جامعة هارفارد الشهيرة سنة 1970. الدراسة حوت مجموعة أسئلة أعطيت إلى طلبة وفيها سؤال حول ما إذا كانوا قد وضعوا أهدافا واضحة في حياتهم. فقط 3% أجابوا بالإيجاب و97% لم يفعلوا. من عام 1990 بعد 20 عاما دراسة أخرى أعدت على نفس الشريحة وتبين أن 3% منهم فقط الذين وضعوا الأهداف يمتلكون ماديا أكثر من 97% جميعهم. وهذا يؤيد دراستنا التي ذكرناها سابقا. هناك مؤشرات في الدراسة نفسها تشير إلى أن النجاح لم يكن على المستوى المادي فقط بل حتى على المستوى المعنوي. دعني أخبرك عن الذي تستفيده من رسم أهداف واضحة في الحياة. 1. إنجاز أحلامك. من منا لا يتمنى تحقيق طموحات وأحلام له؟ لا تقبل أن تكون رقما زائدا على الحياة وعلى الأرض. لا تقبل أن تكون عالة تكلف الأرض هواء وماء وسكنا وملبسا واستهلاكا. كن مفيدا، أنجز أحلامك، حقق طموحاتك. 2. مما تستفيده من رسم أهداف واضحة في الحياة السعادة النفسية. يقال أن السعادة مرتبطة بتحقيق التوقعات. قد يكون هناك إنسان فقير ماديا لكنه راض وسعيد، السبب هو أنه لا يتوقع الغنى. وقد يكون إنسان غنيا وغير سعيد لأنه لا يحصل على توقعاته. من هنا جاء المثل القناعة كنز لا يفنى، وهذا المثل صحيح لكن لا يأتي بإطلاقه. فالقناعة بالذل خيبة وليست كنزا، والقناعة بالتسول والاستعطاء مهانة. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو قنع الناس بما عندهم لما تعمرت الأرض. أي أن الطموح دافع لعمار الأرض، والقناعة كسل إذا كانت بعمومها. والصحيح أن تضع أهدافا معقولة وتحققها، فبذلك تجمع بين الإنجاز والسعادة. وهذا موضوع قد ناقشته في كتيب 100 فكرة للسعادة الحقيقية، فاحصل عليه هناك. هناك قاعدة إدارية وهي أيضا نفسية تنص على أنه إذا فشلت في التخطيط فقد خططت للفشل. لابد أن تخطط، خطط ولو لم تنفذ كل ما في المخطط. الذي يخطط وينجز 50% من مخططه خير من الذي لا يخطط، لأن الذي لا يخطط لا يدري ما خطته. دعني أخبرك طريقة مختصرة في كيف تخطط لحياتك وترسم أهدافا لك، وإن كان هذا الموضوع بالتفصيل وهو مهم جدا موجود في برنامج الـ NLP اكتشف قواك الخفية. ها هنا طريقة مثلى لرسم أهدافك في حياتك لن تجد لها مثيلا لا في الكتب ولا في الدورات التدريبية. قد تكون هذه اللحظات التي ستجلسها مع نفسك أهم لحظات في حياتك كلها لرسم الأهداف والتخطيط ثم التنفيذ. التنفيذ سر النجاح. افعل التالي بالترتيب والاتباع الصحيح. 1. قم بعصف ذهني طموحاتك. أوجد مكانا آمنا ثم قم بعمل جلسة استرخاء التي ذكرناها لك سابقا. بعدها اكتب كل ما تود تحقيقه في السنوات الخمس القادمة. ضع في بالك هذه الأسئلة التي ستعينك لاستخراج طموحاتك وأمنياتك السامية. 1. لو حصلت الآن على 1,000,000 دينار فماذا ستفعل بها؟ ب. لو علمت أنك سوف تموت خلال 5 سنوات فما الذي تود تحقيقه الآن أو خلال السنوات الخمس؟ ج. لو علمت يقينا أنه ليس هناك حائل أو حاجز بتاتا تجاه تحقيق أهدافك فما الذي ستفعله؟ استعن بواحدة من هذه الأسئلة ثم ابدأ فاكتب. اكتب جميع ما تود تحقيقه وتتمنى نيله. لا تكن واقعيا، هذا يأتي لاحقا، فقط كن طموحا، كن حالما. اكتب كل أمنياتك. اقضي على الأقل نصف ساعة إلى الساعة في التمرين. إذا أردت وقتا أطول فافعل حتى لو كان أسبوعا. الوقت ليس مهما هنا، المهم أن تركز وتكتشف وتستنبط جميع أمنياتك وطموحاتك. هذا 1. 2. حدد الأولويات. سر النجاح في الإنجاز التركيز على الأولويات. الآن أعطي كل هدف A B C بحيث يكون التقييم كالتالي: A مهم جدا وطارئ، B مهم ولكن ليس بأهمية A، C أمنية جميلة لكن لو توفر لها الوقت. ضع أمام كل هدف أو أمنية مما سردت في التمرين السابق أحد هذه الحروف: أنت الوحيد الذي يحدد المهم بالنسبة لك. كسب 1,000,000 دينار قد تكون A عندي وB عندك. حدد الأولوية والأهمية بالنسبة لك لكل أمنية أو هدف. اقضي على الأقل ربع إلى نصف ساعة في هذا التمرين، لا تتردد في أخذ وقت أطول إذا رأيت ذلك. 3. صنف الأهداف. الآن قم بتقسيم ورقة فاضية إلى 3 أقسام، واكتب على عنوان القسم الأول أهداف مالية وتجارية وعملية، وتحتها ماذا؟ والقسم الثاني أهداف عائلية وصحية، وتحتها لماذا؟ والقسم الثالث أهداف شخصية وتطويرية، وتحتها كيف؟ ضع الأهداف التي حددتها بA فقط في إحدى هذه الخانات تجاه B وC. ماذا هو ما ستعمل له، ولماذا هو السبب، وكيف هو أنت. إذن ضع الأهداف التي حددتها بA فقط وانقلها إلى هذه الورقة. في إحدى هذه الخانات تجاهل B وC. ماذا هو ما ستعمل له، ولماذا هو السبب، وكيف هو أنت كما قلنا. أمثلة: لنفرض أنك تود فتح 3 فروع لمحلك التجاري أو الحصول على 100,000 دينار. يكون في القسم الأول المحافظة على صحة جيدة أو الزواج والأولاد، يكون في القسم الثاني أخذ الحزام الأسود في لعبة الكونفو أو التحكم في الحالة الذهنية والنفسية أو تعلم تطبيقات الـ NLP، يكون في القسم الثالث. التوازن بين هذه الأقسام الثلاثة ضروري. لو كان هناك نقص فأعمل على وضع أهداف ذات أولوية في القسم أو الأقسام الناقصة. 4. أعد قائمة أعمال دورية. بعد أن تحدد الأهداف الرئيسية لحياتك ووفق التصنيف المتكامل بين نفسك وأهلك وعملك، قم بإعداد قائمة شهرية للأشياء التي ستقوم بها تجاه كل هدف من أهدافك السامية والقيمة جدا، ثم قم بإعداد قائمة أسبوعية أو يومية حسب إنجازك. قم بإنجاز عمل واحد على الأقل كل يوم نحو هدفك. في دراسة تبين أن الذي يعد قائمة يومية ينجز تلقائيا 25% أكثر من غيره. فكر في ذلك، بمجرد أن تقوم في كتابة قائمة أعمال فإنك سوف تزيد من إنجازك 25%. أفضل وقت لإعداد قائمة الأعمال هو الجمعة ليلا قبل بداية الأسبوع، ويوم الأحد لمن في الدول الأجنبية. وأفضل وقت لإعداد القائمة اليومية للأعمال ليلا قبل النوم، والسبب هو توجيه عقلك الباطن ليفكر في المطلوب طوال نومك وراحتك. والطريقة المثلى لعمل القائمة أن تنظر إلى الأهداف السامية أولا، ثم تكتب الذي تود أن تقوم به تجاه كل هدف من هذه الأهداف غدا أو خلال الأسبوع القادم. اكتب كل الأعمال المطلوبة منك تحقيقها، ثم حدد الأولويات لكل الأعمال على طريقة ABC، ثم أنجز A فقط. بهذه الطريقة تحقق الكثير والكثير جدا. لن أتحدث هنا عن الخطة وهي من الأمور المهمة أيضا، لكنها موجودة وستجدها في البرامج الأخرى. تحدثنا حتى الآن عن العقل الباطن فعرفناه، وذكرنا وظائفه وفوائد برمجته وطرق الاتصال به من الاسترخاء والتأمل والتصور والتنويم والذكر. ثم تحدثنا عن البرمجة بالتكرار والبرمجة بالكثافة الحسية، ثم عرجنا على أهم ما في البرمجة بالتطبيق من خلال معرفة الأهداف وكيفية التخطيط. ويجب أن تعرف أن تحديد الأهداف ومعرفة طرق تحقيقها كما ذكرنا مهم جدا جدا، من أجل أن يعمل العقل الباطن. حدد ما تريد واشرع في تحقيقه، وعقلك الباطن سيعينك. ما لم يعرف العقل الباطن الذي تريده فإنه يدور في دائرة مفرغة هربا مما لا تريد. دعنا نضع أهدافا معينة كمثال في تحقيق البرمجة بالتطبيق، ثم نستعرض كيف يتعامل معها من يريد أن يبرمج عقله الباطن للحصول عليها. سنبدأ بشخص يود أن يتخلص من الخوف تجاه شيء معين، دعنا نقول الخوف من مواجهة الناس، سوشيال فوبيا أو الرهاب الاجتماعي أو الخجل. وفقا لما شرحناه فإن الشخص عليه أولا تحديد الهدف، والهدف هنا الشجاعة في مواجهة الآخرين والتحدث معهم والتعبير عن رأيه ومشاعره وحاسيسه. هذا الشخص سوف يسلك برمجة عقله من خلال الطرق الثلاث التي ذكرناها، وهي البرمجة بالتكرار، والبرمجة بالكثافة الحسية، والبرمجة بالتطبيق. دعنا نرى كيف يمكن أن يعالج هذا الموضوع. أولا، البرمجة بالتكرار. المطلوب من الشخص أن يكرر لعقله الهدف وبوضوح عشرات بل مئات المرات، وتتفاوت نسبة المرات بقدر مرات السلب. يعني الشخص قال لنفسه أنا خواف 1000 مرة، يحتاج العكس، نفس العدد على الأقل. وليس هناك داء للتلفظ، فمجرد القناعة الداخلية كفيلة لأن تحل بالبرمجة. فلو لم تردد لفظيا وحيدا أنك خائف، لكنك في داخل نفسك تعتقد أنك خائف، ويتأكد هذا المعنى عند كل موقف، فأنت كررت هذا المعنى السلبي. هناك عدة اقتراحات لإعادة البرمجة السلبية ببرمجة إيجابية. 1. عمل تمرين 3x5x14 الذي فصلنا فيه، فهذا التمرين فعال جدا. تكرر مثلا أنا شجاع في مواجهة الآخرين، أو أنا واثق من نفسي أمام الآخرين، أو أنا جريء وشجاع، أو الهدف الذي تريده. يجب أن يكون الهدف واضحا ومحددا. تكرار الجملة 15 مرة مع كتابتها وردة الفعل لديك فورا بعد ترديدها. مع كثرة التردد وإخلاء العقل من الموانع والحواجز بكتابة ردود الفعل، سوف يصل العقل الباطن إلى قناعة بالهدف المطلوب، بل أنه سوف يعمل لتحقيق هذا الهدف. 2. تنفيذ ما يسمى بالتأكيد بالإيجاب، positive affirmation. تردد دائما الهدف الذي تريده، لا تنتقد نفسك أو تردد جملا سلبية، أنت بذلك تفسد ما تبني. دائما تحدث مع نفسك بطريقة إيجابية، وهذا تحدثنا عنه في كيف تكون إيجابيا أو في التفكير الإيجابي. يعني إذا كنت تحدث نفسك بالخوف، اعكس هذه الجملة إلى جملة إيجابية. دائما عود نفسك البوزيتيف أفرميشن، التأكيد بالإيجاب. 3. صاحب أناسا شجعان. واقرأ قصص الشجاعة وسير الشجعان والخطباء والقادة، ففعل ذلك يؤكد ويبرمج. ومن صاحب قوما 40 يوما صار منهم، مثل قوي وصحيح في غالب الأحيان. 2. من الطرق التي نود بها معالجة هذا الأمر هي البرمجة بالكثافة الحسية. المطلوب هنا أن ينشئ الشخص لديه كثافة حسية بالشجاعة والجراءة والثقة. والذي نقصده بالكثافة الحسية كما شرحنا مرارا، الشعور المتضاعف. عادة ما يشعر الإنسان معه بتغيير فسيولوجي مثل انفتاح الصدر وعلو الرأس. البرمجة بالكثافة الحسية نتيجة البرمجة بالتكرار، لكنها مضاعفة. قد يكون موقف واحد بكثافة حسية يساوي 10 أو 100 أو ربما 1000 موقف بتكرار عادي. هنا أعطيك اقتراحات عدة تعينك في الحصول على برمجة حسية. 1. تصور مشهدين من الشجاعة والجراءة لنفسك كل يوم ولمدة لا تقل عن 10 دقائق، وبتفاصيلها المرئية والمسموعة والحسية. 2. شاهد أفلام الشجاعة والجراءة والانطلاقة والثقة بالنفس. 3. اسمع أشرطة عن الجراءة والثقة بالنفس. 4. ارتبط بمعنى الشجاعة. 3. في البرمجة بالتطبيق، وهذه المرحلة فعالة جدا، وهي التي يقوم بها الشخص بالتطبيق بادئا بالأمثل أو الأسهل. في الحقيقة أن الإنسان ما لم ينفذ هذه المرحلة فإنه لن يحصل على النتيجة الحقيقية. دعني أعطيك بعض الاقتراحات المعينة أيضا. 1. التمثيل. مثل وكأن هناك أشخاصا تقوم بالتحدث معهم أو لهم بشجاعة وثقة. مثل أن تكون وحدك في غرفة خالية أو مكان خالي من الناس، وتكرر عدة مرات حتى تشعر بالثقة أكثر كل مرة جديدة. تذكر أن كل الخطباء والعظماء والمؤثرين فعلوا ذلك من وراء الستار وأنت لا تدري. 2. مثل بعدها أمام شخص تعرفه وتثق به وقد صارحته عن المشكلة، مثل الزوجة أو صديق حميم أو معالج. مثل وكأنك في موقف حقيقي وكرر حتى تشعر بالثقة. 3. جرب مع شريحة صغيرة في البداية وتحدث في موضوع تشعر بالثقة في معلوماتك عنه، واختصر المدة. كرر مرات عدة مدونا نجاحا في كل مرة حتى يتبرمج عقلك الباطن تماما على النجاحات فلا يرى فشلا. بهذه الطريقة الفعالة
والتي وفقني الله سبحانه لها يستطيع أي إنسان التغلب على أي مشكلة بإذن الله من هذا النوع. هذا إذن في الخجل أو في الرهاب الاجتماعي في مواجهة الناس. دعني أعطيك مثلا آخر وليكن في علاج الألم والمرض. يعاني الكثير من الناس من الآلام المزمنة، قد تكون آلام الروماتيزم والمفاصل أو الظهر أو البطن أو السرطان أو المعدة أو الرأس أو الآلام المتنقلة. دعنا نسلك طريقتنا التي شرحناها ونخصصها في علاج الأوجاع والآلام والأمراض. 1- تعرف على السبب. سبب الألم قد يكون صحيا وقد يكون نفسيا وقد يكون اجتماعيا وقد يكون روحانيا. فمن أمثلة الأسباب الصحية النقص في الفيتامينات أو المعادن أو البروتين، ومن أمثلة الأسباب النفسية القلق المستمر والتوتر والاكتئاب والخوف، ومن أمثلة الأسباب الاجتماعية العزلة والخلافات الأسرية والعائلية، ومن أمثلة الأسباب الروحانية فقدان الهوية وضياع الانتماء أو قلة الطاعات ومعرفة السبب أول العلاج كما طرحناه في أكثر من مكان. فتعرف على السبب أولا حتى تستطيع التحكم فيه. 2- تحكم في مصدر الألم. امتنع تماما من زيارة المستشفيات إلا إذا كان الأمر ضروريا جدا. لا تسمم جسدك بالأدوية. الفرق بين الأدوية الكيماوية والسم كمية الجرعة، يعني الكثير من الدواء يسمم والقليل من السم ممكن أن يكون دواء. هناك دراسات حديثة بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى أن آثار الأدوية السلبية الجانبية أكثر مما يتصوره المريض أو الطبيب. ابحث عن النواقص وحاجيات الجسد. الجسد يتغذى فيتامينات ومعادن وبروتينات وأحماض أمينية وغير ذلك، وهذا له إصدار مفصل فحصل عليه قد تحدثت عنه. العلاجات السريعة بالكيماويات مؤقتة وآثارها الجانبية مفزعة، هذا إذا كان السبب صحيا. ومع ذلك فلا بد أن يكون لك برنامج صحي غذائي متكامل في كل الحالات. إذا كان السبب نفسيا فعالجه، لا تعالج آلام الصداع الذي يسببه القلق والتوتر بإسبرين أو بنادول، إنك تزيد من المشكلة. لا تعالجها بسيجارة أو مخدر أو كأس شاي أو شوكولاتة، لأنك قد تنتقل من مشكلة قلق إلى مشكلة إدمان، وهي مشكلة أكبر طبعا. ابحث عن معالج نفساني متمكن. امتنع من زيارة الأطباء النفسانيين أيضا، هذا كلام سأتحدث عنه في إصدار آخر تحدثت عنه، ليكون مطمئنا وفي الوساوس. لا تعالج القلق والاكتئاب والخوف بمضادات كيماوية إذا كان السبب نفسيا. إنك تعالج بهذه الطريقة العرض للمرض، وفي كل الحالات يجب أن يكون لك برنامج نفسي متكامل. إذا كان السبب اجتماعيا فحل مشاكلك الاجتماعية، حلها عن طريق مرشد أسري أو شيخ دين موثوق به. تذكر أن العقل الباطن لا يحب الأمور غير المحسومة. احسم أمورك واتخذ قرارات، فإذا عزمت فتوكل على الله. 3- تبرمج على الإيجاب. توقف عن المسكنة والشكوى، تحدث بقوة، تكلم بدافعية، اذكر إيجابياتك، ركز على صحتك ليس مرضك وأوجاعك. تذكر أن الذي تركز عليه تحصل عليه، ولا يعني هذا أن لا تتحدث عن مرضك أو ألمك. يمكنك فعل ذلك لكن مع مختص أو مرشد نفساني أو إمام مسجد، وذلك للإطمئنان ولكي تبوح بما في نفسك حتى لا تموت. 4- تبرمج على طريقة التكرار. قم بعمل تمرين 3×5×14 الذي شرحته أكثر من مرة. اكتب الجملة بصيغة إيجابية ثم ردة الفعل بعدها فورا. اكتب مثلا: أنا متعافي وسليم البنية، الحمد لله أنا أشعر بالصحة والحيوية، أو أشعر بالعافية والصحة. اختر ما ترتاح إليه أكثر ثم طبق التمرين 14 يوما مرتين، يعني لمدة 28 يوما. 5- تبرمج على طريقة الكثافة الحسية. تخيل الصحة يوميا لفترة لا تقل عن ربع ساعة. شاهد أفلاما لأناس تشافوا من الآلام والأوجاع والأمراض. استمع لأشرطة إيجابية عن التشافي ولتجارب أناس تشافوا. اقرأ قصصا لأناس تشافوا من الأوجاع والأمراض والآلام. صاحب أناسا إيجابيين معطائين خيرين متفائلين. 6- تبرمج على طريقة التطبيق. أنت تعلم الآن أن هذه المرحلة من أهم المراحل. تصرف وكأنك صحيح تماما. امشي واضحك وابتسم ومارس لعبة رياضية كل على حسب إمكاناته طبعا. التاجي مثلا أي إنسان يستطيع أن يطبقها ولو كان في أشد المرض وبلغ من العمر 100 عام، ما دام يستطيع يقف على الأقل، مارس هواية، اجلس في غرفة وتحدث وكأنك لا تعاني من المرض بتاتا. ومن أهم النقاط التنفس العميق يوميا. من هذا الباب أيضا فإنك لابد أن يكون لك برنامج صحي نفسي اجتماعي روحاني، وهذا قد ذكرته بالتفصيل في برنامج السعادة في 3 شهور. هذه الجوانب 4 من أعطاها حقها سعادة في الدنيا والآخرة. إذا أخذنا مثالين في برمجة العقل الباطن للحصول على نتيجة مطلوبة، الأول في الجانب النفسي وذلك في التغلب على الخوف من مواجهة الآخرين، والثاني في الجانب الجسدي بالتخلص من الآلام والأوجاع والأمراض. دعني أعطيك مثلين آخرين أيضا في الجانب الروحاني وفي الجانب الاجتماعي. لنفرض أنك تود أن تؤسس مبدأ التوكل في نفسك، وهذا في الجانب الروحاني. أولا اجمع المعلومات، اقرأ عن التوكل ومعانيه وطريقته وعن المتوكلين، اجمع وتعلم في معاني التوكل حتى تلم بهذا المعنى. اقرأ في كتب التصوف والسلوك الموثوقة مثل كتاب مدارج السالكين لابن القيم، أو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية، أو الرقائق للشيخ محمد أحمد الراشد. ثانيا حدد الهدف وبوضوح، وليكن هنا مثلا التوكل على الله توكلا يقينيا. شاهد الصورة التي تريدها في التوكل، اسمع صوتك وأنت متوكل، استشعر مشاعرك وأحاسيسك، تذوق، اشتم، شاهد حركاتك، بسماتك، طريقة كلامك، طريقة وقوفك وجلوسك، طريقة تحدثك مع الآخرين. ضع الصورة المثالية التي تريدها عنك أنت كمتوكل. شاهد واسمع واستشعر نفسك وأنت تواجه الصعاب، اخترع موقفا أو موقفين وواجه في مخيلتك هذه المواقف. ضع صورة واضحة وجلية عن الهدف الذي تريد أن تصل إليه. ثالثا برمج بالتكرار، قم بعمل تمرين 5 في 3 في 14 الذي تحدثنا عنه. كرر مثلا أنا الآن متوكل على الله حق التوكل، أو أنا متوكل والله حسبي. كرر التمرين مرة على الأقل 14 يوما دون انقطاع. إذا انقطعت يوما فابدأ من جديد، إذا احتجت إلى أن تعمله أكثر من مرة فافعل. رابعا برمج بالكثافة، اختلق مشاعر التوكل واشعرها وكرر الشعور بها، ثم تلفظ في نفسك أو جهرا أنا متوكل على الله. خامسا طبق ما تعلمت في كل مواجهة مع الظروف اليومية والأحداث الحياتية، استغل الفرصة في تثبيت معاني التوكل في القلب والنفس. دعني أعطيك أيضا هدفا اجتماعيا إن شئت. لنفرض أنك تود أن تبرمج عقلك الباطن على أن يكون لك أصدقاء حميمون ونافعون، هذا هدف في الجانب الاجتماعي وهو هدف مهم. أولا حدد ما الذي تريده بالضبط، هل تريد أصدقاء في العمل، في أوقات الفراغ، في الحياة الاجتماعية؟ حدد. لنفرض أنك اخترت أن يكون لك أصدقاء في أوقات فراغك ومتعتك، ضع هدفك بشكل جملة مثل الحصول على صداقات إيجابية، أو الانضمام إلى مجموعة من الأشخاص النافعين الإيجابيين، أو تكوين صداقات حميمة. ثم تخيل طبيعة هؤلاء الأصدقاء، ما أشكالهم، ما طريقة أفكارهم، كيف طريقة تفكيرهم، كيف يتصرفون، كيف يتحدثون، كيف يهتم أحدهم بالآخر. شاهد واسمع واشعر التفاصيل بدقة. ثانيا وعي نفسك في كيفية كسب الأصدقاء الإيجابيين، اقرأ كتاب كيف تكسب الأصدقاء مثلا لمادة مبسطة وقصيرة مع مركز الاتحاد الدولي في مجلة السعادة العدد الأول. تعلم فن كسب الناس وطرق التعامل معهم حتى تثري عقلك الباطن بالمعلومات التي يحتاج إليها. ثالثا قم بصياغة الهدف بصيغة الفعل المضارع مثل لدي الآن أصدقاء إيجابيون وحميمون، أو أنا الآن مع مجموعة من الأصدقاء النافعين. بعد أن تصيغ الهدف بصيغة المضارع، قم بعمل تمرين 3 في 5 في 14 الذي فصلنا فيه آنفا، افعله مرة لمدة 14 يوما، فإن حصلت على هدفك أو كرره أكثر من مرة. رابعا أنشئ كثافة حسية في البرمجة، قم برؤية ذلك في تصور مبدع أو مع شريط استرخاء، شاهد نفسك مع أصدقاء حميمين، اسمع، اشعر، تذوق الأكل معهم، اشتم رائحة البحر في الخروج معهم أو رائحة القهوة في تناولها معهم، هكذا عش الموقف بدافعية وتجاوب. خامسا، طبق عمليا. ابدأ بتنفيذ مخططك الذي في رأسك، أوجد الأصدقاء المثاليين بالنسبة لك، ثم ابدأ خطوة، ادعهم أو احضر نشاطاتهم أو زرهم، افعل ذلك بتدرج، لا تحبط إن رد عليك أحدهم بأنه مشغول، تعامل مع المشاعر الرفضية بالقبول وعدم أخذ الأمور بطريقة شخصية، آمن بمبدأ الوفرة، هذا الشخص الإيجابي أمثاله كثيرون في الدنيا، الدنيا مليئة بالعطايا، الدنيا عبارة عن خيارات، تذكر. سادسا، استعن بالله ولا تعجز، لا تقف حتى تحقق هدفك. مثال أخير أود أن أذكره في برمجة العقل الباطن وليكن مادي. لنفرض أنك تود رفع راتبك لتحسين وضعك المادي. أولا، حدد الراتب الذي تريده بالضبط، كن واقعيا وطموحا في آن واحد، واقعيا أي لا تتخيل 10,000 دينار إذا كان راتبك الحالي 500، أو تتخيل 1,000 دينار إذا كان راتبك 200، وطموحا أي لا تتخيل 220 إذا كان راتبك 200، أو 1,000 إذا كان راتبك 950، اطمح أكثر، أي كن واقعيا وطموحا في نفس الوقت. ثانيا، برمج عقلك الباطن بالتكرار، قم بعمل تمرين 5 × 3 × 14، افعل ذلك 14 إلى 28 يوما، يعني مرة أو مرتين، استمر في التمرين ولا تنقطع، مهم جدا ألا تنقطع. ثالثا، برمج بالكثافة الحسية، تخيل أن راتبك قد وصل إلى ما تريد، شاهد الشيك أو الأوراق المالية أو كشف الحساب، اسمع الجهاز الآلي يردد قيمة الراتب أو موظف البنك أو المسؤول في العمل، استشعر مشاعرك الداخلية لو كان راتبك هكذا فعلا، عش هذا الموقف أكثر من مرة في اليوم حتى تتبرمج. استعن بتمرين الفيلم الذهني من شريط قانون الجذب في برنامج السعادة إن شئت. رابعا، طبق عمليا، دائما اعمل أكثر مما يعطيك العمل، الخائبون هم الذين يعملون على حد تعبيرهم بقدر ما يدفع لهم، الناجحون بالمقابل هم الذين يعطون أكثر مما يعطون، كن هكذا محسنا في عملك، اسأل عن طرق الحصول على الترقية، تحدث إلى المسؤول عن رغبتك بكل هدوء واسترخاء ولطف في الحصول على زيادة في الراتب. خامسا، استعن بالله وبالدعاء والتوكل، اجعل من هذه الطريقة في برمجة عقلك الباطن منهجا إلى أن يتبرمج عقلك على الإيجاب ويصل إلى ذلك. بعد فترة سنتين سوف لن تحتاج إلى أن تفعل كل هذا لكل هدف، عقلك الباطن سيعمل تلقائيا دون الحاجة إلى برمجته، سوف يصبح مبرمجا إيجابيا. دائما ابدأ بالوعي، ثم بتحديد الهدف وبوضوح، ثم بالتكرار والكثافة الحسية، ثم أشرع بالتطبيق وأنت متوكل على الله. إلى هذا الحد نكون ختمنا هذه المادة بتوفيق الله. لقد كنت متمتعا جدا في طرح هذه المادة لك، أرجو أن تكون أنت كذلك. تذكر سياستنا تقول إذا لم تستفد من المادة أرجوك ارجعها من حيث أخذتها أو إلى إحدى مراكزنا واسترجع أموالك كاملة. إذا كنت استفدت منها فإننا نرجو منك أن ترشحها إلى آخرين. من هنا وحتى نلتقي في الإصدار القادم، كن إيجابيا وبرمج عقلك على ما تريد.